نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واذكر إذ استسقى موسى، أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه، خفيف مربع كرأس الرجل، رخام أو كالذال، فضربه فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباب، قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم، قال موضع شربهم فلا يشربهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة مؤكدة لعاملها من عتي بكسر مثلثة أفسد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع منه واحد، وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف، أي تأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى: اهبطوا انزلوا مصر من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات، وضربت جعلت عليهم الذلة، الذل والهوان، والمسكنة، أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء، لزوم الدرهم المضروب بسكته، وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك، أي الضرب والغضب، بأنهم، أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق، أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: يتجاوزون الحد بمعاصي، وكرره للتأكيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فما زالت الآيات في سياق نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وتذكيره تبارك وتعالى لبعض ما كان من شأنهم مع موسى عليه السلام ومع الأنبياء. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية في قوله جل وعلا: وإذ استسقى، واذكر يا محمد لهؤلاء، إذ استسقى موسى لقومه، استسقى طلب السقيا، وهذا في التيه، وقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس فأبوا لأجل ما فيها من العمالقة، فكتب الله عز وجل عليهم أنثاه في التيه في سيناء 40 يوما كما قال تبارك وتعالى: يتيهون في الأرض. فالله تبارك وتعالى في هذا التيه كما ذكرنا ظل الله عز وجل عليهم غمام وأنزل عليهم منه والسلوى، فاستسقى موسى عليه السلام في هذا التيه بعدما أدركهم العطش، فقال الله عز وجل لموسى: فقل نضرب بعصاك الحجر. عصا موسى الذي هي معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، آية من آيات نبوة موسى عليه السلام، أمره الله جل وعلا يضرب حجرا. يقول الشيخ: هو الذي فر بثوبه، كما صح في الصحيح أن موسى عليه السلام اغتسل فوضع ثوبه على حجر، وكان اليهود يقولون إنه آدر، أي كبير الخصيتين، ولذلك لا يغتسل معنا. ففر الثوب بحجره، فر الحجر بثوبه، فلحقه موسى ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل ليس به شيء، فقال أن هذا الحجر هو الذي ضربه موسى، وهذا ليس عليه دليل، سواء هذا أو ذاك، ليس هذا هو المهم. قال: فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وهنا وصف الشيخ رحمه الله الحجر كرأس، هذا لا يضر، الشاهد أن الله عز أمره أن يضرب حجرا معينا أو أن يختار موسى حجرا. قال: فانفجرت منه 12 عينا، 12 عينا لكل سبط، والأسباط هم أبناء، أو الأسباط هي قبائل بني إسرائيل كقبائل العرب، القبائل العرب والأسباط في بني إسرائيل، ولبني إسرائيل 12 سبطا، كل سبط منها ينتسب إلى أولاد يعقوب يوسف عليه السلام وإخوته 11. قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا بعدد الأصداف قد علم كل أناس مشربهم. هذا الحجر أخذ ينبع منه 12 عينا، فلكل سبط منهم جزء من هذا أو هذا العين. قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى عليهم في هذا التيه، مع أنهم معاقبون، وقد ذكرنا بأن الله عز وجل عاقبهم في هذا التيه، ومع ذلك امتن الله عز وجل عليهم بالغمام فلا يأتيهم الحر، وامتن الله عز وجل عليهم بالطعام الذي لا كلفة فيه وبالسلوى، وامتن الله عز وجل عليهم بأن فجر هذا الحجر. وكان موسى كما جاء في بعض روايات بني إسرائيل أنه يحمل الحجر أينما ذهبوا حمله معهم فوضعه ثم سال لمن أراد الماء. قال كلوا واشربوا من رزق الله، فلا شك أن هذا من منة الله تبارك وتعالى عليهم. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعثوا في الأرض حال كونكم مفسدين كما قال الشيخ. ثم قال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، واذكر كذلك لبني إسرائيل لما قال لموسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد، أي مع هذه المنة من الله تبارك وتعالى ومع هذه النعمة، فكان يأتيهم رزقهم كل يوم لا يكلفون إلا الادخار ولا غير ذلك، ومع ذلك سأل موسى عليه السلام أن يطعمهم طعاما غير الذي رزقهم الله تبارك وتعالى، ولا شك أن رزق الله عز وجل خير. قال قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على المن والسلوى. قلنا المن الصحيح أنه اسم لكل أكل وطعام ليس فيه كلفة، فيدخل في ذلك كل ما امتن الله عز وجل به عليهم مما سبق ذكره. قال فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اشتاقوا إلى هذا الأكل الذي هو أدنى مما رزقهم الله تبارك وتعالى، فطلب موسى عليه السلام أن يدعو الله عز وجل لهم أن ينبت لهم الأرض. وما الذي أرادوا؟ أرادوا البقل والقثاء والفوم، واختلف العلماء في الفوم، وصح ما قيل فيه أنه الحنطة. قال والعدس والبصل، أي أرادوا هذا الطعام وتركوا ما هو خير منه الذي نسبه الله عز وجل له وجعله من رزقه تبارك وتعالى ومنه على بني إسرائيل. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستدلون الذي هو أخس بالذي هو خير، أي تريدون هذا الطعام وتتركون ما هو أفضل منه، فإنما طلبتم أخس وأدنى مما رزقكم الله تبارك وتعالى، فإن ذاك هو طيب في نفسه وفيه بركة عظيمة وهو من الله تبارك وتعالى وليس فيه كلفة ولا عناء ولا غير ذلك، لكن هذا يدل على خبثهم وعلى تعنتهم وعلى تشددهم، فهذه طبيعتهم وهي سجيتهم دوما. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت. اهبطوا مصرا، هنا مصر منكرة ومنونة، وليس ما بها مصر بلاد مصر التي خرجوا منها، فإنهم خرجوا منها بعد أن نجاهم الله جل وعلا من فرعون، ولكن اهبطوا بدل بلدا من البلاد، وذلك جاءت منون، اهبطوا مصرا أي قرية من القرى حيث تجدون هذا الطعام وهذا لك الذي تريدونه. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي فستجدون في هذه القرى ما سألتم من العدس والبصل والفوم وغير ذلك. ثم قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي ضرب الله عز وجل عليهم وجعل عليهم ذلك أمرا لازما، الذلة الذل والهوان والمسكنة الفقر، أي مهما رزقهم الله جل وعلا من رزق ولو كانوا أغنياء فهم في مسكنة وفي فقر وفي حاجة، فرفع الله تبارك وتعالى عنهم القناعة وجعلهم مفتقرين دوما، جعلهم تحت حكم الذل والصغار، ولم يزالوا كذلك إلى يوم القيامة، فهذا حكم من الله تبارك وتعالى على هؤلاء. ثم ذكر الله عز وجل سبب ذلك، قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا، أي رجعوا بغضب من الله، أي رجعوا بتعنتهم وتشددهم وعدم استجابتهم وإذعانهم لأمر الله تبارك وتعالى بغضب من الله، أي لم يرجعوا برضا من الله تبارك وتعالى إنما رجعوا بالغضب، فإن الله عز وجل غضب عليهم، وذلك وصفهم الله جل وعلا بأنهم المغضوب عليهم لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى على علم وعلى دراية، وقد أعطاهم الله جل وعلا ما سألوا وأراهم من الآيات ما آمنوا به، ومع ذلك تعنتوا. قال وباءوا بغضب من الله، ثم علل الله عز وجل ذلك وبين سبب الغضب، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بآياته الشرعية فلا يلتزمون أمر الله تبارك وتعالى، ويكفرون بآياته الكونية فلا يشكرون نعم الله تبارك وتعالى، بل يصدون عن أمر الله تبارك وتعالى ويعارضون أحكام الله عز وجل ويتعنتون، ولا يعتبرون بما يريهم الله جل وعلا من آيات الكونية العظيمة. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وجمعوا مع كفر بالله تبارك وتعالى أنهم قتلوا الأنبياء الذين علموا بأنهم أنبياء من أنبياء الله تبارك وتعالى، كزكريا ويحيى، حتى كانوا يجعلون بعض رؤوس الأنبياء ثمنا لبغي من بغايا بني إسرائيل، وهذا قد جرى، وكانت بنو إسرائيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تسوسهم الأنبياء. قال ويقتلون النبيين بغير الحق، يقتلونهم ظلما، وهذا القيد يسمى بالقيد الكاشف، ليس قول أن يقتلون بغير الحق أن هناك من قتل الأنبياء ما يكون بحق، لا، كل قتل الأنبياء بغير الحق، لكن الله عز وجل أراد أن يبين قبح ذلك فقال بغير الحق، أي لا يكون قتل الأنبياء إلا ظلما. قال بغير الحق ذلك، أي هذا الذي جرأهم على الكفر بآيات الله تبارك وتعالى وعلى كفران نعم الله عز وجل وعلى قتل أنبياء الله تبارك وتعالى، وهذا من أشد الكفر والعياذ بالله والمعاندة لله تبارك وتعالى، أي السبب الذي قاده إلى هذا الكفر هو العصيان. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي عصيانهم وتعديهم على حرمات الله تبارك وتعالى واعتداؤهم على ما أباح الله، فهم جاءوا إلى ما أباح الله فتعدون، وجاءوا إلى ما حرم الله عليه فانتهكوا، إذا انتهكوا حرمات الله وتعدوا ما أباح الله تبارك وتعالى، هذه المعصية وهذه الجرعة على حرمات الله جل وعلا والتعدي على مباحات الله تبارك وتعالى والزيادة عليها هو الذي جرأهم وطور من الكفر بالله تبارك وتعالى، فكانت المعصية سببا ووسيلة للكفر بالله تبارك وتعالى الذي هو يوبق والعياذ بالله في نار جهنم. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها أن طلب السقيا من الله، وأن السقيا تطلب من الله تبارك وتعالى، فهذا موسى عليه السلام هو رسول مكلم خصه الله تبارك وتعالى بالتكليم، كما قال منهم من كلم الله وقال وكلم الله موسى تكليما، ومع ذلك طلب من موسى أن يدعو الله عز وجل، وموسى عليه السلام استسقى ربه، قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أي طلب موسى أن يدعو الله فدعا الله تبارك وتعالى، وهذا فيه بطلان وأفعال أهل الشرك الذين يستغيثون بالأنبياء ويطلبون السقيا منهم، فهذا موسى عليه السلام يطلب السقيا من الله وهو كليم الله تبارك وتعالى، وذلك لا تطلب السقيا إلا من الله، لا تطلب لا من نبي ولا من رسول ولا من ملك ولا من ولي ولا من غير ذلك. وفيهما أيضا الأمر بأخذ الأسباب، مع أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء لما سألوا موسى عليه السلام الماء كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يفجر لهم الماء من غير فعل يصدر من موسى، ومع ذلك أمر الله عز وجل موسى أن يضرب الحجر بعصاه، فدل على أنه لا بد من بذل الأسباب ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله قادر على إجراء الماء من الحجر من غير فعل من موسى، لكنه أمره بضرب الحجر ليكون تنبيها للناس بأنه ما لا ينال الإنسان شيئا إلا ببذل الأسباب مع الاعتماد على الله. وفيهما أيضا أن المنة بالرزق الذي يحصل بلا تعب ولا مشقة عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى سماه رزقا، قال كلوا واشربوا من رزق الله، وأضافه لنفسه وبين بأنه خير مما أرادوا وطلبوا، مع أن الفوم والعدس والبصل كله من رزق الله، لكن هذا الرزق ليس فيه منة وليس فيه كلفة، وإنما كان منحة من الله تبارك وتعالى، فدل على أن الرزق الذي يحصل بلا تعب ولا مشقة أنه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر لله جل وعلا. وفيهما أيضا أن أقبح الخسران أن يستبدل الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليها التي لا مشقة فيها مع نفعها بما هو أخس منها، الله جل وعلا ينعم العبد نعما لا مشقة فيها ما عظم نفعها وبركتها وفائدتها، ومع ذلك من أقبع خصان يستد إنسان هذا الأمر بما هو خس. فإن بني إسرائيل خصهم الله جل وعلا بالمن والسلوى، والمن والسلوى فيه فضائل كثيرة، فهو لا تعب فيه، ليس فيه تعب ولا كلفة، وهو خاص بهم، أي جعل هذا الرزق خاصا بهؤلاء لم يرزق لغيرهم، وهو أفضل من غيره، إذن هو خاص بهم لا تعب فيه، أكمل وأفضل من غيره. ومع ذلك بنو إسرائيل أراد أن يستبدلوه بما هو تعب وما هو موجود في كل مصر وما هو أخس وأدنى منه، وهذا يدل على قبح حال هؤلاء القوم. ومثله أيضا من يستبدل الهدى بالضلالة، إذا نرى الله عز وجل قلب العبد بالدين والهداية والاستقامة يستبدل ذلك بالضلالة. كيف يستبدل ذلك بالضلالة؟ يعرض نفسه للفتن، يعرض نفسه للفتن ويطلب ذلك، ويسترخص ما رزقه الله عز وجل عليه. ومنهم من يوكل إلى عقله أو يعجب بعمله فيبوء بالخسران. ولا شك أن هذا أقبح، من استبدل الهدى بالضلالة أقبح من استبدل المن والسلوى بالفوم والعدس والبصل وغير ذلك. أو من يستبدل الأمن بالخوف أيضا، كحال كثير من الجهل اليوم، جهلة الدعاء الذين لا يشكرون الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان التي توجد في بعض بلاد المسلمين، فيستبدلون الأمن بالخوف، فيفعلون من الأفعال ما يترتب عليه ضياع الأمن، وقوع الفتنة بين الناس، واضطراب الأمور، وهم يسعون إلى هذه الأشياء بأيديهم وبأعمالهم مع وجود من أنكر عليهم، كحال دعاة الفتنة. فإن هؤلاء استبدلوا ما رزقهم الله عز وجل به من النعمة ومن الأمن والأمان والسعة في الرزق وفي الدعوة، مع ذلك طلبوا الفوضى وطلبوا الفتن وجروها إلى بلاد المسلمين، فهذا حال هؤلاء أشد من حال بني إسرائيل الذين طلبوا العدس والبصل والكرات وغير ذلك وتركوا المن والسلوى، فإن غاية ذلك أن يكون طعاما. وأما هؤلاء فاستبدلوا أمرا فيه قوام الدين بأمر فيه اضطراب أمر الدين. وفيهما أيضا أن الذل من آثار المعاصي والذنوب، ومن آثار احتقار نعم الله، فإن من ازدرى نعمة الله عز وجل عليه أصابه الله تبارك وتعالى بالذل. من لم يقنع برزق الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يذله. وإذا تجد هؤلاء الذين لا يقنعون برزق الله عز وجل ولو كان أمرا قليلا ولا يكتفون به، فإن الله عز وجل يذلهم، فيصير هؤلاء أذلة عند الأغنياء أو عند الكبراء أو عند الأمراء، تجده ذليلا حقيرا لأنه لم يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى، كحال بني إسرائيل لم يقنع بهذا الرزق الذي هو أعظم وأشرف، فأصابهم الله جل وعلا وجعل عليهم الذل، فأصبحوا في ذل وفي استعباد تذلهم جميع الأقوام. وهذا أيضا من آثار المعاصي والذنوب، كما قال جل وعلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالمعاصي والاعتداء على أوامر الله عز وجل من أعظم أسباب الكفر، والكفر من أعظم أسباب الذل والهوان والفقر. وفيه أن القناعة كنز، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، فمن رزقه الله عز وجل القناعة فقد رزقه شيئا عظيما. فإن هؤلاء بني إسرائيل لم يقنعوا بما رزقهم الله تبارك وتعالى فطلبوا ذلك، فكان سببا لذلهم ومسكنتهم، وأن جعل الله عز وجل ذلك عليهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنع بما رزق، قنع عيشه كفاف يكفيه وهو قنوع. نعم.
قال إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعدما ذكر الله عز وجل بعض أفعال بني إسرائيل القبيحة وما حل الله عز وجل عليهم بسببها من عقوبات ومن النكال ومما كتبه الله عز وجل من الذل والهوان والصغار بسبب كفرهم وتعديهم على أوامر الله تبارك وتعالى، نبه الله تبارك وتعالى على أن من آمن منهم فإنه موعود بالثواب، وأن هذا الحكم ليس عاما على بني إسرائيل بل هو حكم خاص لمن فعل مثل هذه الأفعال وكانوا أكثر ممن آمن وأسلم. وإذا قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والمراد بهم من؟ هذه أمة من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال والذين هادوا وهم اليهود نسبة إلى يهودا أو لأنهم هادوا وتابوا الله تبارك وتعالى كما في قول إنا هدنا إليك، والنصارى وهم أتباع عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، اليهود أتباع موسى من بني إسرائيل سموا يهودا والنصارى أتباع عيسى من بني إسرائيل، فاليهود والنصارى كلهم بني إسرائيل واليهود أتباع موسى لأن إسرائيل بل لأن بني إسرائيل ينسبون إلى يعقوب وجاء موسى بعد في بني إسرائيل فمن اتبع منهم كان من اليهود، ثم جاء عيسى بعد أيضا فمن اتبع كان من النصارى، والنصارى هؤلاء سموا بالنصارى لأنهم أنصار الله. قال من أنصار الله؟ قال حواريون نحن أنصار الله، وقيل نسبة إلى الناصرة قرية في فلسطين. قال والصابئين، يقول الشيخ طائفة من اليهود والنصارى أي الصابئون هؤلاء هذه فرقة إما أنها من اليهود أو من النصارى، واختلف العلماء في الصابئين، وأصوب ما قيل فيهم أنهم قوم على الفطرة أي على فطرة التوحيد لم يأتهم نبي ولم يأتهم رسول، وإنما قوم كانوا موحدين بالفطرة لكنهم لا شريعة لهم أي من الله جل وعلا في بعض الأحكام إلا أنهم كانوا على الفطرة. والصابئ يسمى أيضا كل من خرج عن ملة قومه وخالفهم يسمى صابئا. ومن الصابئ قوم يعبدون الكواكب فهم فرق، لكن المذكورين هنا هم الذين كانوا على الفطرة وعلى التوحيد ولم يكن لهم دين ولا نبي لكنهم على فطرة التوحيد. قال جل من آمن منهم أي من هذه الطوائف الأربعة المؤمنون واليهود والنصارى والصابئون، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن من هؤلاء بالله تبارك وتعالى فآمن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى واليوم الآخر أي آمن باليوم الآخر بالبعث بعد الموت وبكل ما يكون بعد الموت وبالحساب وبالجنة والنار. قال من آمن بالله واليوم الآخر أي يقول في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى قوم بني إسرائيل بما فعلوا السابقون ذكر الله جل وعلا بأنه من آمن بالله واليوم الآخر من أولئك القوم أي من آمن من اليهود في وقت عيسى ومن آمن من النصارى في وقت من آمن اليهود في وقت موسى ومن آمن النصارى في وقت عيسى، ويشمل كذلك من آمن بالنبي عليه الصلاة بعد بعثته لأنه بعث الناس كافة. قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أي عمل عملا موافقا لدعوة الأنبياء موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، لسنة موسى عليه السلام في عهده، لسنة عيسى في عهده، قال فلهم أجرهم عند ربهم أي لهم ثواب أعمالهم عند الله تبارك وتعالى، أضافه الله عز وجل لنفسه ولم يذكر الله جل وعلا هذا الأجر لعظمته. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي لا يخافون مما يستقبلون ولا يحزنون مما فاتهم، فهم آمنون على ما مضى وفيما يستقبلون. يقول شيخ روعي فيه ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعدها، لأن الله عز وجل من آمن منهم وهنا مفرد، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم ولا خوف عمم لا خوف عليهم، وهذا ضمير جمع، من قال من آمن ما قال لا خوف عليه ولا هم يحزنون، يقول روعي فيه ضمير آمن وعمل لفظ من، لأن من تصلح المفرد تصلح للجمع. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، فيها أن دخول الجنة منوط بأمرين، بالإيمان بالله وبالعمل الصالح، لقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إذن لا يدخل الإنسان الجنة إلا أن يجمع بين الإيمان وبين العمل الصالح، وأنه لا يجزي أحدهما دون الآخر. فمن آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه فليس بمؤمن، ومن عمل بجوارحه من غير إيمان القلب فليس بمؤمن، ولا يكون إنسان مؤمنا موعودا بالجنة حتى يجمع بين الإيمان وبين العمل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيها أيضا أن الله عز وجل خص اليوم الآخر بالإيمان وذكره تنبيها عليه، قال من آمن بالله واليوم الآخر، ما قال من آمن بالله وملائكته، لم يذكر الله إيمان الملائكة ولا الرسل ولا الكتب، وإنما ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر. فخص الله جل وعلا اليوم الآخر دون الملائكة والنبيين، لماذا؟ لأهميته، لأن الإيمان باليوم الآخر وهو أمر غيبي ما سيقع علامة ظاهرة على صحة الإيمان لكونه غيبا. وذلك وصف الله جل وعلا المؤمنين في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، فجعل ذلك من أخص أوصافهم أنهم يؤمنون بما غاب عنهم تصديقا لأخبار الأنبياء واستسلاما لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن مناط الإيمان على التسليم والقبول لما جاءت به النصوص من الأوامر والأخبار والأحكام، هذا هو مناط الإيمان الحقيقي. وذلك تجد أعظم الناس إيمانا أكثرهم التزاما واستسلاما وانقيادا لأمر الله وتصديقا لخبره، فإذا جاء الحديث سلم له ولو خالف عقله، ولو لم يدركه عقله، ولو لم يستوعبه. ومن هنا كان السلف رحمه الله يعظمون النصوص، فإذا جاءت النصوص وقفوا عند النصوص ولم يتجاوزوها، ولما ظهر من ظهر من قوم حكموا العقل ذمهم السلف وأنكروا عليهم، ولما ظهر قوم قدموا الرأي والقياس ذمهم السلف وأنكروا عليهم، وظهر قوم قدموا الأذواق وما يشعرونه وما ينتاب قلوبهم ذمهم السلف وأنكروا عليهم، وظهرت أقوام يقدمون السياسة في سياسة الناس يقدمون آراءهم في حكم الناس ذمهم السلف، وهكذا. وكان السلف رحمه الله كان شعاره هو الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك، جاء الأمر التزموه، لا يقول والله المصلحة تقتضي كذا، هذا لا يصلح هذا الزمان، لا المسألة الحديث كذا، ولذلك لا يرون الأدلة وإنما يسلمون لها ويذعنون وينقادون لأنهم مستسلمون لأمر الله. وإذا جاءهم الخبر عن الله تبارك سلموا له، خلافا لبعض الزنادقة وغيرهم من طعن في بعض الأحاديث الصحيحة لأن لم توافق عقولهم أو جعلوا عقولهم حكما على نصوص الكتاب والسنة. ولكن خص الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر هنا لكونه من أظهر علامات الإيمان، لأنه دال على التسليم والانقياد والقبول لما جاءت به النصوص. وفيها أيضا أن العمل إذا لم يوافق السنة فإنه مردود، لأن الله عز وجل قيده بالصلاح، قال وعمل صالحا، ما قال وعمل، بل عمل عملا صالحا وهو الموافق للسنة، فدل على أن كل عمل لا يوافق السنة فإنه مردود، بل هو من أسباب العذاب لا من أسباب الثواب. وهذا يدل على بطلان أفعال أهل البدع، وليس الأمر موقوفا على بطلان أفعالهم بل على تعرضهم للعقوبة. وفيها أيضا أن الله عز وجل عظم أجر من اتصف بذلك، ولذلك أبهم الله الأجر ليدل على عظم، قال فلهم أجرهم عند ربهم، ما ذكر الله الأجر، قال وإبهام الله للأجر في هذه الآية يدل على عظمته، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ما ذكر الله الأجر ليدل على عظمته. ثم أن الله عز وجل دل على ذلك بأن قيد بأنه من عنده، قال فلهم أجرهم عند ربهم، أي عند الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عظمته، أي جعل هذا الأجر المبهم عنده تبارك وتعالى، ولا شك أن الله عز وجل أكرم الكرماء سبحانه وتعالى، وهو أعظم من أعطى، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن الإيمان والعمل الصالح من أكبر أسباب الأمن في الدنيا والآخرة، من أكبر أسباب الأمن في خاصة الإنسان، ومن أكبر أسباب الأمن في أسرته، ومن أكبر أسباب الأمن في المجتمع، وفي الأرض، فإن الله جل وعلا جعل من آثار الإيمان والعمل الصالح قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، إذن هم آمنون، لا ينتابهم الجزع ولا الخوف، بل هم من أكثر الناس أمنا وسكونا للنفس. والجزع يكون في القلب بحسب ضعف إيمانه باليوم الآخر، وذلك كلما ضعف إيمان الإنسان باليوم الآخر كلما كثر جزعه. وذلك قد تأتي المصائب على المسلمين وتجد حتى عند بعض الدعاء شيء من الجزع والخوف، هذا يدل على ضعف إيمانه باليوم الآخر. ولو آمن بالله واليوم الآخر ما سكنت نفوسهم، لأنهم إما أنه أن الله ينصرهم ويؤيدهم، وإما أن يموتوا على خير وعلى سنة ويلقون الله تبارك وتعالى، فهم آمنون. وكذلك هو من أعظم أسباب الأمن في المجتمع أيضا، وذلك كلما كثر أو انتشر الإيمان والعمل الصالح كلما كان الناس في أمن وأمان. وفيها أيضا تساوي الخلائق بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الخلق أجمعين، وأن بني آدم كلهم عند الله سواء، ليس هناك نسب مقدم ولا جنس مقدم ولا عرق مقدم، الكل سواء. وذلك قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين، كل هذه الطوائف، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، عاملهم الله معاملة واحدة وساوى الله عز وجل بينهم. وإنما المقدم عند الله الإيمان والعمل الصالح، وفضل الله جل وعلا جنس العرب لأنهم كانوا أكرم غيرهم لأجل اتصالهم بهذه الصفات، لا لأجل كونهم عربا فقط، لأن الله ركب فيهم من الطباع ما كانوا أكثر الناس قبولا للإيمان وقبول العمل الصالح، وكانوا أقوم الناس بهذا الدين، فلأجل اتصافهم بهذه الأمور التي مناطها على الإيمان والعمل الصالح. وفيها أيضا فضيلة هذه الأمة، لأن الله عز وجل وصف هذه الأمة بماذا؟ بالذين آمنوا، هذا على قول بأن قوله الذين آمنوا أي آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا لم يذكرهم، ما قال إن المحمديين أو إن المسلمين، وإنما وصفهم الله جل وعلا بالإيمان، قال إن الذين آمنوا، لكن لما ذكر اليهود والنصارى ماذا قال؟ اليهود والنصارى والصابين سماهم الله، والمسلمون سماهم الله بلفظ الإيمان، وهذا يدل على أنهم أعظم إيمانا من غيرهم، فكان وصف الإيمان هو الدال عليه، بخلاف اليهود إما اليهود والنصارى إلى ناصر أو غير ذلك. فأدل على فضيلة الأمم أنهم أكثر الأمم إيمانا، حتى أصبح اللقب الموافق لهم هو الإيمان أو الذين آمنوا. وفيها أيضا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس متفاوتون في الإيمان خلاف المرجئة الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل، وكذلك الوعيدية الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل، فمنهم من جعل الإيمان مجرد ما في القلب، ومنهم من جعل الإيمان القول والعمل والاعتقاد لكنه لا يتفاضل. والدعاء هذا أن الله عزيز إن الذين آمنوا وصفوا بالإيمان، ثم ماذا قال؟ قال من آمن بالله واليوم الآخر، إذن وصفوا بالإيمان ثم قال من آمن بالله، فهم موصوفون بالإيمان قبل قوله جل وعلا من آمن بالله، أي أنهم من آمنوا وصدقوا ثم حققوا إيمانهم بالله تبارك وتعالى باليوم الآخر، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص والناس يتفاضلون، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب وصف الله بالإيمان، فلو كان إيمان شيء واحد وقد وصفوا بهذا الآية لما كان قوله آمنوا وهم قد آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي حققوا إيمانكم وافعلوا ما هو من الإيمان مع وجود أصل الإيمان في قلوبكم، فدل على الإيمان يزيد وينقص. وفيها أيضا دليل على أن العمل من الإيمان، وذكره الله جل وعلا لأهميته، فهو معطوف على الإيمان لأنه جزء منه، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فالعمل جزء من الإيمان، خصه الله تبارك وتعالى لأنه من أظهر علامات الإيمان، فيكون قوله من آمن، إما أن نقول بأن العمل الصالح معطوف على من آمن لأنه جزء منه، وهذا ما بذكر ما بتخصيصه، فذكر بعض إفراد على سبيل التخصيص، وأما أن يقال من آمن أي من آمن بقلبه وصدق ثم عمل بجوارحه، فيكون الإيمان في قول من آمن بالله أي من صدق، فيكون هذا ما وقع في القلب ثم من عمل صالحا أي الوقوع في أو عمل الجوارح. وفيها أيضا أن إيمان الصحابة أو إيمان من آمن بالله تبارك وتعالى من هذه الطوائف إنما هو بتوفيق الله وبسبب ربوبية الله لهم ربوبية خاصة دون الربوبية العامة، فإن الله له ربوبية عامة فهو رب جميع العالمين المؤمن والمنهم والكافر، لكن هذه الربوبية ربوبية خاصة، وهو أن يربي الله جل وعلا بعض أوليائه فيوفقهم للتوبة والإنابة والعمل الصالح. وهذا مفهوم من قوله جل وعلا فلهم أجرهم عند ربهم، ما قال فلهم أجرهم عندي أو عند الله أو فلهم أجرهم يوم القيامة، قال عند ربهم، فذكر الله نفسه بلفظ الرب أي عند من رباهم ووفقهم وهداهم للإيمان، أي ما نالوه وما فعلوه من الإيمان كان بسبب تربية الله لهم وتوفيقه لهم، فبربوبيته لهم ربوبية خاصة آمنوا، فهو الذي هداهم الإيمان والذي وفقهم والذي توفاهم عليه وهو الذي قبله منهم تبارك وتعالى، فأضافهم الله النفس عند ربهم، فيدل على أن إيمانهم كان بتوفيق الله وبسبب ربوبيته الخاصة بهم دون الربوبية العامة. وفيها أيضا أن الله عز وجل يجعل في قلوب الناس الطمأنينة من حسن حال المؤمنين، فإن الأمن يقع في قلب من آمن بالله وعمل صالحا فيأمن ولا يخاف، ويقع كذلك من بعض أحبابه وأقربائه ومحبيه، فيجعل الله في قلوبهم الأمن. الله جل وعلا ما قال فلا يخافون ولا يحزنون، أما يحزنون قال ولا يحزنون أضاف الحزن إليهم، لكن الخوف ماذا قال؟ قال فلا خوف، أي نفى الخوف عنهم، فلا خوف عليهم، ما قال فلا يخافون، أي لا هم يخافون في أنفسهم ولا يخاف عليهم، وذلك من مات على الإيمان وعلى الصالح فلا تخف عليه، وذلك يجعل الله في قلوب المؤمنين من الطمأنينة بحال الصالحين والأولياء ما يجعلهم في أمن من عاقبتهم، فلا يخاف عليهم أهلهم لما جعل الله عز وجل لهم من القبول، وجعل هذه العمل الصالح والبركة في الأثر، جعل الله على ذلك علامة. وذلك نذكر أئمة الخير وأئمة الهدى وأئمة السلف والتابعين والقلوب مطمئنة أن هؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى، وأن الظن أن الله أنهم في الجنان كالحسن البصري والإمام أحمد والشافعي والليث وغير من أئمة الهدى، بحيث لا تجد في قلوب المسلمين جزع من حال هؤلاء الذين آمنوا، فرفع الله الخوف عنهم أنفسهم وعمن سمع بهم وعرفهم. نعم.
واذكر إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى إذا مذكرا بني إسرائيل بما كان منهم واذكر يا محمد لهؤلاء إذ أخذنا ميثاقكم، اذكر لهم وتذكر لهم أيضا إذ أخذنا ميثاقكم، وهذا الميثاق هو ما أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل من الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بموسى وأخذ التوراة والعمل بما جاء فيها، فالتوراة فيها ميثاق الله تبارك وتعالى وهو عهده لبني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم، ولم يكن هذا الميثاق أخذا بمعنى أن يا رب عاهدناك، وإنما كان الإيمان مجرد الإيمان والتصديق هذا هو الميثاق. قال وأخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وذلك أن موسى عليه السلام ما أخذ بعض قومه أفاضل قومه ليظهر التوبة لله تبارك وتعالى وأعطاهم الله جل وعلا التوراة وأراد منهم أن يدعنوا أبوا ذلك وتعنتوا وتشددوا حتى رفع الله عز وجل الجبل من أصله حتى صار فوقهم كالظلة، فهددهم الله جل وعلا إن لم يأخذوا بهذه التوراة ويدعنوا لها وإلا أطبق الله عز وجل عليهم الجبل. قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى الجبل لما أبيتم أن تقبلوا هذه التوراة وتلتزموا ما فيها خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا ما آتيناكم من التوراة وما أمرنا ونواهينا بقوة بحزم وبجد واجتهاد وحرص وصبر على ما فيها من أوامر الله، على صبر على أوامر الله وعن نواهي الله تبارك وتعالى. قال بقوة: واذكروا ما فيه، أي اذكروا ما في التوراة من العمل، واذكروه بالعمل به، واذكروه بتعلمه، واذكروه بتعليمه. لا تكتفوا بأن تلتزموه، بل لا بد أن تذكروه لغيركم، أن تعلموه وتتعلموه وتعلموه، وليكن منكم على بال. قال: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى، أو لعلكم تتقون النار وتتقون المعاصي. الشاهد أن أخذ الكتاب وأخذ ما ترى بقوة من أعظم أسباب التقوى. ثم قال جلاله: ثم توليتم، أي بعد هذا وبعد رفع الجبل وبعد هذا البيان والتزامكم لأمر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أبى هؤلاء إلا الاعتراض على أمر الله جل وعلا والتولي. قال: ثم توليتم، أي أعرضتم من بعد ذلك، من بعد هذا الميثاق العظيم من الله تبارك وتعالى وأن أعطاكم الله التوراة، من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته، وما زالت رحمة الله تتابع عليه. أش أمضي إلى تعنتهم وتشددهم، ما ذاك الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة ويغفر لهم ويصفح ويغلق عليهم ويرزقهم تبارك وتعالى. قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بل وفقكم للتوبة أو أخر عنكم العذاب أو رحمكم فأمهلكم، قال: لكنت من الخاسرين، أي من الهالكين بالكفر والعياذ بالله. فالله جل وعلا وفق من وفق منهم للتوبة، وأمهلهم الله تبارك وتعالى وصبر عليهم جل وعلا. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، فيهما لطف الله جل وعلا بعباده وإمهاله لهم، والله جل وعلا يحب ومحبته لإيمانهم. فإن هؤلاء لما تعنتوا في أخذ التوراة ماذا فعل الله؟ هل أهلكهم؟ لا، ألزمهم بالإيمان بأن خوفهم، فرفع الجبل فوقهم مهددا لهم حتى التزموا، وكان الله غنيا عنهم وكان يستحقون العقاب، لكن الله ألزمهم. وانظر الجبل فوق رأسهم يكاد يصغ عليهم، فلا شك أن إيمانهم حينئذ إيمان ضرورة، مع ذلك قبله الله منهم. فكان الله عز وجل أكرههم، أو لا نقول أكرههم، كان الله عز وجل ألجأهم إلى الإيمان بعد أن هددهم وعاينوا العذاب فوق رؤوسهم. لماذا؟ بسبب لطفه بهم تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يحب هدايتهم ويحب التزامهم، ويحب الله جل وعلا إيمانهم، ويحب وفاءهم بعهد الله، وذاك هددهم ورفع الجبل فوقهم حتى يؤمنوا، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بهم. وإلا فإن الله غني عنهم، كان قادر على إهلاكهم ولا حاجة، ويخلق الله جل وعلا غيرهم، لكن الله لطيف بهم تبارك وتعالى، رحيم بعباده، يحب إيمانهم ويمهلهم ويلطف بعباده ويؤخرهم ويريهم من الآيات، فيبتليهم بالأمراض والأوجاع والبأساء والضراء حتى يرجعوا ويريهم الله تبارك وتعالى ويكشف الله ما بهم. فكان الله يقودهم ويسوقهم الإيمان سوقا رحمة بهم تبارك وتعالى، ففيه أعظم اللطف من الله تبارك وتعالى بعباده. وفيهما أيضا أن الدين يحتاج إلى حزم، أن يكون الإنسان حازما فيه، ويحتاج إلى جد واجتهاد وصبر ومصابرة، لأن الله عز وجل أمرهم بأخذ التوراة بقوة، قال: خذ ما آتيناكم بقوة، وهذا يدل على شدة التمسك. إذا أخذته بقوة يدل على شدة التمسك به، وأن أخذه إنما كان بحزم واجتهاد وحرص. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويدل على الدين لا يأخذ إلا بالقوة، أي يؤخذ بالحزم والجد والاجتهاد والحرص. ويحتاج الإنسان في الثبات على الدين إلى التمسك به، وهذا يدل على أن الجد والحرص والتمسك بهذا الدين علامة ظاهرة من علامات الإيمان. فإذا رأيت الرجل حريصا على السنة متمسكا بها جادا فيها راغبا فيها، فإن هذا يدل على الإيمان. وإذا رأيت الرجل متهاونا في السنة متهاون في أمر الله تبارك وتعالى، فإنه يدل على ضعف إيمانه. وفيهما أيضا وجوب الدعوة إلى الله، وجوب تبليغ الدين وتعليم الناس. قال جلاله: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي أنتم خذوا هذا مما ترى بقوة. ثم قال: واذكروا ما فيه، أي اتلوه وتعلموه وعلموه، فلا يكن هذا ما ذكر الله موضع نسيان لكم، لا تنسوه ولا تنسوه غيركم، واذكروا ما فيه للناس ورغبوا الناس فيه. فيدل على وجوب الدعوة والتعليم وإرشاد الناس وتذكيرهم بأمر الله تبارك وتعالى. وفيهما أيضا إبطال البيعات التي تعقدها الجماعات الإسلامية والحزبية والدعوية وغير ذلك. فهذه الجماعات والأحزاب والفرق التي تأخذ بيعة وعهدا على أتباعها فإن هذه الآية تدل على بطلانها، فإن الله جل وعلا جعل الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو ما فرضه الله بالتوراة، والقرآن أعظم وأفضل من التوراة، وقد جعل الله مهيمنا على التوراة، فما أخذه الله من الميثاق في كتابه بأمر المسلمين بالطاعة والتزامها والنهي عن نواهي الله جل وعلا هذا هو الميثاق ولا ميثاق بعده. فعقد الإيمان هو ميثاق من الله من العبد لله تبارك وتعالى بالالتزام بهذا الدين، وجوب الإدعان له والتزام، فلا ميثاق بعده ولا بيعة لأحد على الدين إلا على هذا، وإنما يبايع الإمام بالسمع والطاعة إن الله عز وجل. وأما بيعة رئيس الحزب رئيس الجماعة رئيس الفرقة فإن هذا من البدع والضلالات. لذلك لما جاء المطرف من السلف رحمه الله لما جلس قوم وتعاهد ورجوا تعاهدوا على الالتزام وذكر نصوصا كلها نصوص كتاب السنة فراد أن يتعاهدوا عليها وتعاقدوا عقدا في بينهم على الالتزام بها، فقال قد كفاني الله تبارك وتعالى ذلك فلا أخذ عهدا بعد عهد الله. قال ما هو عهد الله؟ قال ما ذكره الله في الكتاب وفرض الله فرضه على الناس، فرجع كلهم عن هذه البيعة والعهد الذي أرادوه. وفيهما أيضا إثبات مشيئة الله تبارك إثبات مشيئة العبد، وأن العبد له اختيار وله مشيئة ومشيئته تحت مشيئة الله، لكن العبد له اختيار، وذلك هو الذي يختار الإيمان هو الذي يختار الكفر، وعلى هذا يحاسب على اختياره، إمن يختار الكفر فيعاقب عليه ومن يختار الإيمان فيثاب عليه. وهذا رد على الجبرية أن الله عز وجل خذوا ما آتيناكم، أمر الله بالأخذ، والأخذ فعل من؟ فعل الله أم فعلهم؟ فعلهم هم، فدل على الله أمر قال خذوا ما آتيناكم فلو أخذوه أعلم الله بالثواب، فدل على هم الذين اختاروا الإيمان وهم الذين أخذوا فرضه الله أمرهم فاستجابوا، فدل على أن أخذ ما في التوراة وأخذ الإيمان هو بفعل العبد وعليه يحاسب. فهذا في رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له لا في إيمان ولا في كفر. وفيهما أيضا أن التمسك بالدين بحزم وصبر من أكبر أسباب التقوى، قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا به لعلكم تتقون، ولعل من الله كما ذكر ابن عباس واجبة، أي من فعل ذلك تحقق له التقوى ولا بد. وفيهما أيضا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لأنهم بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق ورفع الله فوقهم الطور وهددهم والتزموا ذلك تولوا بعد ذلك، هل عاقبهم الله بل أمهلهم؟ هو لم يعاقبهم في أول مرة حتى رفع الجبل فآمن، ثم تولوا بعد تلك الآية العظيمة عندما رأوها وعاينوها تولوا، مع ذلك أمهلهم الله، قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنت من الخاسرين، لكن الله أمهلهم حتى تاب من تاب منهم وأخر الله عز وجل عنهم العذاب ليراجع أنفسه. فهذا فيه لطف الله جل وعلا ورحمته تبارك وتعالى بعباده. نكمل بعد الأذان.
ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الفعل ولقد لاموا قسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمانها وبعدها وموعظة للمتقين. للمتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ذكر الله جل وعلا بعض أفعال بعض بني إسرائيل، وهؤلاء قوم كانوا من قرية في فلسطين على البحر، وكان الله جل وعلا قد حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكانت الأسماك في غير يوم السبت لا تأتي، فينصبون الشماك ولا يصيدون. فإذا جاء يوم السبت تأتيهم، كما قال جل وعلا: الحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. في يوم السبت السمك لو أرادوا أن يأخذوا بيده لأقلوا، فكانت فتنة لهم. اختبر الله جل وعلا إيمانهم والتزامهم، فيوم السبت منع من الصيد والسمك يستطيع أن ينمو بأيديهم، وفي غير يوم السبت لا يصيدون. فماذا فعل بعض هؤلاء القوم؟ نصبوا شباكا وضعوها يوم الجمعة، فإذا جاءت أسماك يوم السبت وضعت، ثم إذا جاء أحد أخذوها فقال: ما صدنا يوم السبت، وهم قد نصبوا الشباك ليصيدوا يوم السبت، لكنهم فعلوا ذلك على سبيل الحيلة. فقال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. فانقسم الناس إلى ثلاث فرق: منهم من اعتدى، ومنهم من سكت عن هؤلاء لقوله بأنهم لا يستجيبون ولا ينتصرون، منهم من أنكر وأظهر ذلك وخرجوا خارج القرية. قال: معذرة ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما أتمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعاقب الله جل وعلا هؤلاء المعتدين المتحيلين على حرمات الله تبارك وتعالى، الذين احتالوا على ما حرم الله تبارك وتعالى، عاقبهم الله جل وعلا بأن جعلهم قردة، أي قلبهم إلى قردة حقيقة. والقرد أشبه الحيوانات بالإنسان، فهم أشباه الإنسان لكن لا عقول لهم، وهذا حالهم في الدنيا، هم ظاهرهم الإنس لكنهم لا عقول لهم. وإذا مسخهم الله جل وعلا بما يوافق هذا من الحيوانات فمسخهم الله جل وعلا قردة. فقال: ولقد علمتم يا بني إسرائيل الذين اعتدوا منكم، تجاوز الحد، فتحيلوا على حرمات الله جل وعلا يصير يوم السبت، فاعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم، أي كتب الله عز وجل عليهم، كونوا قردة خاسئين. أذلة، جعلهم الله عز وجل أذلة، قردة. يرى بعضهم بعضا قد انقلب قردا، رأى الذين انقلبوا قردة، يرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا، والذين آمنوا ولم يلتزموا ذلك، لم يفعلوا فعلهم، كانوا يعرفون هؤلاء بأشباههم وبأشكالهم. فمكثوا على ما جاء في بعض الروايات 3 أيام، والله جل وعلا لم يجعل لمن مسخ نسلا، لم يجعل، وإنما قلبوا ثم كما قال الشيخ وهلكوا بعد 3 أيام كما هو مشهور في رواية بني إسرائيل. فقال جل وعلا: فجعلناها، أي تلك العقوبة من المسخ. والأظهر والله أعلم أي القرية، أي جعل الله عز وجل هذه القرية التي أتت في السبت نكالا لما بين يديها، جعل الله جل ما حل بها أو جعلها عبرة مانع من الوقوع في مثل هذه المعصية والتحيل على حرمات الله تبارك وتعالى. قال: نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي لما بين يديها أي في وقت من الأمم، وما خلفها ما سيأتي. وقيل لما بين يديها وما خلفها، أي ما كان قبلها وبعدها. فإما أن يقال ما بين يديها وما خلفها من كانوا في وقتها، بدليل قوله: وموعظة للمتقين، الذي سيجيه بعد. فجعل الله عبرة لمن كان في ذلك الوقت، وموعظة يتعظ بها المتقون ممن يجيه بعد. وإما أن يقال كما قال الشيخ: موعظة نكال لما بين يديها في وقتها وما خلفها وما سيأتي من الأمم. فجعل الله عز وجل عبرة، قال: لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. خص الله موعظة للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون الموعظة. وأما من لم يكن متقيا ولم يقبل على الله عز وجل ولم يذعن فإنه لا تنفعه المواعظ. ثم قال: طيب، هاتان الآيتان فيهما فوائد. فيهما أن التحيل على حرمات الله تبارك وتعالى من أكبر أسباب المسخ الحسي والمعنوي، وأن من تحيل على حرمات الله وأراد أن يخادع الله ليفعل ما حرم الله بأدنى الحيل مسخه الله عز وجل حسا أو معنى. المسخ الحسي كما مسخ بنو إسرائيل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيقع فيها المسخ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في آخر الزمان. والمسخ المعنوي أن يمسخ الله القلوب فتتغير الحقائق فيغير الله القلب، يمسخه يجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من العقوبة. وذاك لا تحاول أن تتحير على حرمات الله تبارك وتعالى، فإن الله عليم بذات الصدور، وهذا يفعله كثير من الناس وللأسف الشديد، يعلم أن هذا أمر محرم فيأتيه من غير وجهه، فإن هذا من عقوبته أن يمسخ الله قلبه بحيث ينتكس فتصور الصورة صورة مؤمن، وفي الحقيقة أن قلبه ممسوخ انقلبت فيه الحقائق، فأصبح الحق باطلا والباطل حقا والباطل حقا. وفيها أيضا وجوب الاعتبار والتفكر في أحوال الأمم الماضية، قال جل فجعلناها نكالا أي عبرة وموعظة، وهذا يوجب التفكر في هذا العبر، ومن أعظم ذلك ما قصه الله في القرآن. وذلك الله جل وعلا قد قصص نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، فمن أعظم القصص التي يحتاج أن يتفكر فيها قصص القرآن، وهي أحسن من قصص اليوم الوعاظ، يأتي يقول والله في واحد راح كذا، في واحد مجنون، واحد مرض، واحد كذا، ومر واحد، وفي واحد يحدث كذا، وفي مرض، اترك عنك القصص التي لا فائدة منها، واذكر ما قصه الله في القرآن فإنها أعظم القصص، وهي قصص الحق، وفيها عبر ومواعظ، فمن أراد أن يقص على الناس فليس هناك أعظم من قصص الله تبارك وتعالى التي ذكرها في القرآن، وهذا يجب التفكر، لأن الله عز وجل جعل هذه القرية عظة وعبرة، وهذا يجب الاعتبار بما قصه الله جل وعلا من هذه الأمم. وفيهما أيضا الانتفاع بالمواعظ والعبر، أن الانتفاع بالمواعظ والعبر لا ينفع، أن المواعظ والعبر لا تنفع إلا المتقين، وأن قساوة القلب وموته تمنع وتحول دون الاعتبار. فمن علامات الإيمان والتقوى أن يكون الإنسان معتبرا متعظا بهذه القصص، أما من كان تمر عليه هذه القصص والآيات والعبر ولا يتعب فإنها تدل على قساوة قلبه. لذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا مرت به قصة من قصص القرآن ولم يفقهها بكى، بقول جل وعلا تلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها ولا يفهمها إلا من رزقهم الله العلم والفهم. فالشاهد أن الذي ينتفع الموعظة هم الآن، وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا يلزم يكون الإنسان متقيا حتى يتعظ، وإنما التقوى تقوى كل ما يحول دون الله جل وعلا، فلا يقدم الإنسان هواه. فلو جاء الكافر طالبا للحق قاصدا له سامعا له لقبله، لكن ما الذي يحول دون الاستجابة الحق؟ هي هذه الشهوات والشبهات التي تعرض على القلوب. فليس ما بين الذي تعرف المتقي مع ذلك أنه لا بد أن يكون مؤمنا حتى يتقناه، وذلك جاء المشركون سمعوا القرآن فآمنوا، لأنه لم يكن ثمة شيء يحول بينه وبين قلوبه وبين الحق، بل كانوا راغبين له، متى ما وجدوه قبلوه وأذعنوا له، لكن شهوات النفس تحول دون كثير من هذه الأمور. وفيهما أيضا أن الشقي من وعظ به، وأن السعيد من اتعظ بغيره. أشقى الناس من كان هو عبرة لغيره، وأسعد الناس من اتعظ بغيره، كما يقال السعيد من وعظ، من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ به. نعم، نقف عند هذه الآيات، الآيات الأخرى يرتبط بعضها ببعض فيها طول. في سؤال؟ نعم. موسى وبعده، فإن داوود فإن زكريا وغيرهم من قتلوا أتوا بعد موسى، ويحيى عليه السلام كله بعد موسى، يحيى بن خالد كان في عهد عيسى عليه السلام ذلك قتل، أي هذا دابه أساسا. شيخ صلى الله عليه وسلم،
ما الفرق بين معارضة نصف العقل ومعارضة نصف الآراء والقياس؟
الآراء أن يأتي مثلا نص يجعل منه قاعدة، ثم كل ما أخر النصوص رده بسبب القاعدة، مثل يقول إنسان مثلا لا يصح بيع المعدوم، فيأتيه نص في صحة بيع السلم يقول لا هذا يخالف القياس إذن نرده، هو ما رده لأن القاعدة مأخوذة من العقل، أخذها من نص، لكن لما قعد من هذا النص قاعدة رد ما جاء من النصوص ولم يجمع بينه، فقدم رأيه وقاعدته وقياسه على النصوص، وأما العقل فالعقل ومناطقه كما حال أهل البدع والمعطلة وغيرهم. حكام يقتلون هذا ويعطون هذا ويحرمون هذا، قال سياسة، لا بد الناس تنسوسهم، لا بد نقتل من فعل كذا ونسجد من فعل كذا ونقطع من فعل كذا ونعطي هذا. ليش؟ والله نسوس الناس، ما نص ما يسوى إلا هذا، يخالفون أمر الله فيقتلون من لا يجد قتله ويعطون من لا يجد إعطاؤه ويحرمون من لا يجد حرمانه، يقول ما بسياسة الناس. فهؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله أن الذين عارضوا النصوص طوائف، منهم من عارضهم بالسياسة، منهم من عارضهم بالذوق، منهم من عارضهم بالعقل، منهم من عارضهم بالوجد، منهم من عارضهم بالرأي والقياس، فطوائف ذكرها ابن القيم رحمه الله لمن عارض النصوص. نعم.
يجوز يعني يهود أبناء قادة الخنازير أو إخوان قادة الخنازير؟
ما أدري والله. هم ليش أبناء؟ ما يصح أن يقول أبناء غلدة وخنازير؟ كيف أبناء غلدة وخنازير؟ الذين قلبوا الله غلدة وخنازير لم يكن لهم نسل. نعم.
كان
ما في شك، هذا لا ليس هناك ليس فيه شك. بل أعظم من أخذ الإيمان يقتل الإنسان النبي. إذا كان رد أمر النبي وعدم الإيمان به كفر، فكيف بقتل يعني؟ لا هذا لا يخالف في ذلك أحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.